بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيد المرسلين وآل السيدين الطاهرين. المسألة الرابعة عشر في العلة السورية. قال: وهذا الحال سورة للمركب وجزء فاعل بمحله. انتهى البحث في العلل المادية، قسم المصنف القابل الى قسمين: القابل ربما يكون مادة وربما يكون موضوع. مقابل الحال ربما يكون صورة وربما يكون حرف. موضوع البحث في الصورة والمادة، مو في العرض والجوهر. الموضوع هو الجوهر، العرض هو الأعراض التسعة والأكثر، لكن بحثنا مفيد، والبحث اللي راح يجي بعد بحث العلل سوف يبحث في الجواهر والأعراض. لكن الآن البحث في الموضوع القابل اللي هو المادة، والحال في هذا القابل اللي هو الصورة. المادة تقدم البحث فيه، الآن الصورة، البحث في الحال. الحال اللي هو الصورة إلى اعتبارين: إذا كان المادة لها صورة قبلت الصورة في المجموع المركب من المادة والصورة، هذا الحال فيه يسميه صورة. أما علاقة المادة بالصورة، يعني في الواقع علاقة الصورة بالمادة قبل طرو الصورة على المادة، علاقة الفاعلية، الفاعلية والفعلية. ليش؟ يعني المادة قبل طرو الصورة كانت حقيقة مبهمة، فقط قوة، فقط شأنية. متى ما طرأت الصورة عليها تنتقل من حالة القوة إلى حالة الفعل، تصير مادة بالفعل. فإذا الصورة بلحاظ المادة إلها لحاظين: الصورة بالنسبة للمادة نفسها قبل طرو الصورة تنقل المادة من الشأنية إلى الفعل، من القوة إلى الفعل. يعني المادة قبل طرو الصورة ما كانت حقيقة مشخصة، كانت حقيقة مبهمة. إيش وقت راح تصير مادة حقيقة؟ مادة بالفعل، متى ما طرأت عليها الصورة. لذلك احنا نعمل المادة قبل عروض الصورة عليها ما نسميها مادة، نسميها المحل، او نسميها المادة. اما الصورة اذا طرأت على المجموع المركب من المادة والصورة، يعني بعد ما جاءت المادة الى مرحلة الفعلية، إحنا نسميه صورة. فالصورة قبل طروها على المادة لا تسمى صورة، وإنما تسمى الحال. تعبير السابق كان صحيح. الصورة قبل طرو المادة قبل طرو الصورة عليها، هاي الصورة اللي راح تطرأ على المادة قبل عروض الصورة عليها يسموها حال، ما يسموها صورة. أما إذا المادة التحمت مع الصورة يسموها صورة. اصطلاح. وقول الحكماء اللي ان العلة الصورية وما اشبه، باعتبار ان العلة الصورية شو وقت تكون؟ تكون قبل طرو الصورة على المادة، لانها تنقل المادة من مرحلة القوة الى مرحلة الفعل. هذا البحث هو يتكرر في مطالب المباحث المتقدمة. لكن اكو كلام اللي هنا المصنف يقوله، أن المادة لا تقبل صورتين في الوقت الواحد، تقبل صورة واحدة. هذا شنو معناته؟ معناته أنه إذا فرد مادة معينة مثلا التراب، التراب إذا ردنا نسوي إنسان وردنا نسوي فرس، لا يعقل التراب في وقت واحد هم يقبل صورة الإنسان وهم يقبل صورة الفرس. هاي الفصلة خاصة للتراب، مو معقول. وإنما دائما المادة تأخذ صورة واحدة، هذا من جهة النظر. من جهة المادة اللي متسلسلة في صور النوعية واحدة مثل النطفة الإنسانية، النطفة الإنسانية تقبل الصورة الإنسانية وتقبل الصورة المرضية اللي بعدها راح تجي. صورتي أكو صورة المرضى وأكو الصورة الإنسانية الكلية اللي موجودة فيه. المصنف يقول مو معقول للمادة أن تقبل صورتين في وقت واحد، وإنما تأخذ صورة أولى وصورة ثانية تكون من بعدها، ما يخالف ولا بإشكال. أما في وقت واحد هم تكون إلها صورة مضغة، هم إلها صورة إنسان مو معقول، هم يكون إلها صورة فرس، هم صورة إنسان مو معقول. وإنما دائما المادة لا تأخذ إلا صورة واحد. ليش هذا الكلام يقول المصنف؟ يقول لأنه إذا قلنا المادة تأخذ صورتين يلزم استغناء المادة عن الصورة المطلقة. شلون؟ افرض احنا كان عندنا صورة فرس وصورة انسان تتعرض على هذا التراب الخاص، صحيح؟ بالنتيجة هذا التراب فرائد عن صورة الانسان اولا لو صورة الفرس اولا، اذا قرأت عليه صورة الفرس اذا هذا مو انسان صار فرس، إذا طرأت عليه صورة الإنسان إذن هذا مو فرس، إذا ما طرأت عليه ولا صورة، لا صورة الفرس ولا صورة الإنسان، هذا بعد مادة بالفعل موجود، مادة بالشكل صارت حقيقة مبهمة، ما أجل الواقع الخارج صار حقيقة مبهمة فقط. المادة لا يمكن لها أن تنفك عن الصورة، لكن يا صورة لا تنفك عنها، تنفك لا تنفك عن صورة واحدة، مو عن صورتين وثلاث صور وأربع صور وعشر صور، دائما المادة لها صورة واحدة. وبيان ذلك بشكل أدق علميا باعتبار أن بين المادة والصورة علاقة اللازم والملزوم، علاقة التلازم، علاقة العلمية، يعني الصورة علة للمادة، صحيح؟ لا يعقل للمادة للعلة الواحدة أن تقبل معلولين، وإنما دائما تقبل معلولا واحدا، كما أن المحلول الواحد لا يعقل أن يقبل علتين مستقلتين، دائما المحلول يقبل علة واحدة. فإذا قلنا الصورة هي علة المادة، علة وجود المادة وتشخص المادة، بعد لا يعقل أن المادة تقبل علتين في وقت واحد، صورتين في وقت واحد، لأنه بالنتيجة نسأل من أوجد المادة؟ الصورة الأولى، العلة الأولى أو العلة الثانية؟ إذا العلة الأولى كانت العلة الأولى هي العلة، العلة الثانية بعد إنه علة. إذا كانت الثانية نفس الكلام، إذا استغنى عن كليهما يلزم وجود المعلول من دون علة وهذا مثال. أن تقول كلا العلتين يجتمعان بنحو الانضمام يوجدان المادة، نقول هذول المجموع المركب صار هو العلة، مو كل واحد مستقل. بناء على هذا المادة لا تقبل إلا صورة واحدة. هذا كل الحكي اللي موجود في العلة الصورية، وملاك البحث المهم اللي راح يجي بعده في العلة الغائية. نقول هذا الحال يعني الصورة يعني به الحال في المادة، وهو شنو هذا الحال في المادة؟ صورة للمركب، مو صورة للمادة، لأن الصورة إذا قبل طروها على المادة لا تسمى صورة، تسمى حال. أما إذا طلعت على المركب تسموها صورة، لأنه بالنظر إلى المادة، يعني الحال بالنظر إلى المادة جزء فاعل هو الذي ينقل المادة من الشأنية إلى الفعلية، لأن الفاعل في المادة من هو؟ هو المبدأ الفيار اللي هو الله سبحانه وتعالى، يسموه المبدأ الفيار على اصطلاح الحكمه، الذي يخلق المادة يوجد المادة هو الله سبحانه وتعالى. لكن بأي طريق يوجد المادة؟ يوجدها بواسطة الصورة. مثل الله تبارك وتعالى هو الذي يوجد الحرارة، ولكن شلون يوجد الحرارة؟ بواسطة النار، بواسطة الأسباب. فكذلك الله تعالى هو الذي ينقل المادة من الشعلية إلى الفعلية، ولكن بواسطة الصورة. لذلك هنا تعبير المصنف هو جزء فاعل، تعبير دقيق، يعني مو المادة لها علية تامة للصورة، وإنما لها قسم من العلة. شنو؟ العلة المتوسطة، مو العلة الأصلية، العلة الحقيقية لواصلة الصورة المطلقة. قال وهو واحد، يعني هذا الحال واحد مو متعدد. أقول ذكر الأوائل قدماء أن الصورة المقومة للمادة لا تكون فوق واحدة، وإنما دائما واحدة، لأن الواحدة صورة الواحدة إن استقلت بالتقويم، استقلت بإيجاد المادة ونقلها إلى الفعلية، استغنت المادة عن الأخرى عن الصورة الثانية. وإن لم تستقل، إذا كانت كل صورة جزء العلية، كان المجموع المركب هو الصورة وهو واحد. هذا المجموع المركب حقيقة واحدة مو متعددة، فالصورة أيضا واحدة. مضافا إلى البيان الآخر اللي إحنا بيناه من الدوارب العلتين المستقلتين، هذا محاور على معنى واحد محاور. هذا البحث في العلة الصورية. نجي إلى البحث الآخر في العلة الغائية. أي علة الغائية تسمى أيضا بالهدف، الهدف أو الغاية أو الغرض. طبعا لكل كلمة الهدف إلى فرد ظلال، الغرض إلى فرد ظلال، الغاية إلى فرد ظلال، لكن نتيجة الجامع بينهما الله. نعرف في بعض الحكماء والمتكلمين أن الهدف هو أول الفكر آخر العمل. هذا تعريف الهدف، أول الفكر آخر العمل. أو تريد عرف الغاية دي، الغاية هي أول الفكر آخر العمل. مثال شنو؟ جنابك إذا كنت مهندس وتريد تبني فريق بيت، طبيعة الإنسان عندما يقدم، الإنسان العاقل عندما يقدم على عمل من الأعمال لابد أن يرتكب في نفسه هدف معين. مو معقول من دون هدف العاقل، الإنسان العاقل يعمل عملا معين. هذا الهدف عندما يرتكب في نفس الإنسان ويتحقق في نفس الإنسان، يذهب الإنسان لتوفير المقدمات المحققة لهذا الغرض وهذا الهدف. فإذا جنابك كنت تريد مثلا تتزوج، في زواجك تحتاج إلى سكن، تتصور السكن أول مرة في نفسك يجي أنك تحتاج إلى سكن، تروح في الواقع الخارجي تسوي، تروح تهيئ المقدمات لإيجاد السكن، إما تبني بيت أو تشتري بيت. السكن قبل شراء البيت كان متحقق لو هو متحقق؟ في الخارج ما كان متحقق، لكن في نفس القاصد والهادف موجود. انت كمهندس راسي تترك تبني بيت، السكن في ارتكازك الذهني موجود، كصورة ذهنية في ذهنك موجود، او صورة البيت تبني بيت، صورة البيت خريطة البيت في ذهنك موجودة، اما البيت بعدها في الخارج موجود لا. متى ما رحت اشتريت الطابوق وجبت البنة وبنى لك البيت وكمل البناء، شنو تحقق؟ تحقق هاي الخريطة اللي كانت مرسومة في ذهنك، وين تحققت؟ في الخارج. السكن المشكل، انت في البداية تريد سكن، تتصور السكن في ذهنك، ثم تسعى وراء تحقيق الأسباب والوسائل التي تعطيك السكن في الخارج. فبناء على هذا الغايات والأغراض والأهداف ما شئت فعبر لها تقدم على الوجود الخارجي للشيء من حيث الذهن، ولها تأخر من حيث الوجود الخارجي عن الشيء. بتعبير الأدق،
إذا كان المهندس يريد يبني بيت لابد أن يتحقق في نفسه فرد هدف من بناء البيت، صحيح؟ اللي يبني البيت من هو؟ المهندس. المهندس بمنزلة العلة الفاعلية، صحيح؟ لأن هو الذي يفعل البيت ويوجده، كما أن الطابق والإسمنت وما أشبه بمنزلة العلة مادية. الصورة البيتية بمنزلة العلة صورية، لكن الفاعل المهندس عندما يريد يبني البيت لابد أن يتحقق في ذهنه هدف، هذا الهدف هو الذي يعطي دفع إلى المهندس لبناء البيت. فإذا الهدف ما كان موجود أكون دفع لبناء البيت؟ لا. فبناء على هذا الهدف أو الغاية علة فاعلية الفاعل، علة نفس الفاعل، علة فاعلية الفاعل، ها يعني العلة التي دفعت المهندس للبناء شنو هي؟ هي الغاية. لكن نفس الغاية، نفس الغاية معلولة علما لما تحقق في الخارج من فاعلية الفاعل، لأنه المهندس وجود الغرض في نفسه راح يدفع لبناء البيت. بعد بناء البيت شنو راح تتحقق؟ يتحقق يتحقق الهدف. الهدف شنو؟ السكن في روح السكن. وهكذا النجار يرسم في ذهن صورة السرير، هذا الهدف، الهدف أنني أريد أن أصنع سريرا، بعدين يروح يلم الخشب ويدقدق ويجيب له بسامير وكذا هي السرير. لماذا هي السرير؟ للجلوس عليه. فالهدف الأول شنو كان؟ الجلوس على السرير، هذا الهدف اللي كان في ذهنه. يروح يهيئ السرير في الخارج، بعدين في الخارج شو وقت راح يتحقق الجلوس؟ بعد توفر السرير. إذن الوجود الذهني للغاية متقدم على الوجود الخارجي للمغير اللي هو السرير، أما الوجود الخارجي للغاية متأخر على الوجود الخارجي للسرير. فليس الإشكال تقول إن الغاية هم صارت متقدمة هم صارت متأخرة فلازم من الدور، نقول لا هذا مو دور. ليش؟ لأن الغاية من حيث الذهن متقدمة على المغير، أما من حيث الوجود الخارجي شنو؟ قال والغاية علة بماهيتها، لعلية العلة الفاعلية معلولة في وجودها للمعلوم. أقول الغاية لها اعتباران، اعتبارين يحصل لهذه الغاية باعتبار الاعتبارين التقدم والتأخر بالنسبة إلى المعلوم. وذلك ليش؟ لأن الفاعل إذا تصور الغاية فعل الفعل، يعني شنو؟ يعني علة فاعلية الفاعل منه؟ الغاية. ثم حصلت الغاية، حصلت وين؟ في الخارج بحصول ذلك الفعل. فماهية الغاية يعني الوجود الذهني، ما هي هنا من هذا المغرب، ماهية الغاية يعني الوجود الذهني للغاية إلا لعلية الفاعل، يعني لفاعلية الفاعل. إذ لولا تلك الغاية الذهنية، لولا تحقق الغاية في الذهن وحصولها في علم الفاعل في ذهن الفاعل لما أثر الفاعل في فعله ولا فعل الفعل. مثالا، فإن الفاعل للبيت يتصور الاستكنان، السكونة في البيت أولا، فيتحرك إلى إيجاد البيت في الخارج، ثم يوجد الاستكنان، ثم يوجد الاستكنان بحصول البيت وبالخارج. فما هي الاستكنان إلا لعلية الفاعل، ووجوده، وجود هذا الاستكنان في الخارج معلول لوجود البيت في الخارج، ولا امتناع في أن يكون الشيء الواحد متقدما بالوجود الذهني متأخرا بالوجود الخارجي. هذا مو في الوجود الذهني هم متقدم ومتأخر حتى يصير دور، أو في الوجود الخارجي هم متقدم ومتأخر حتى يصير دور. هذا البحث خاص. البحث الآخر
يعني الإنسان يعمل أعمال يتصور شكل ما عنده صورة ذهنية، عبث كلامك بغاية
نعظم على الصورة على الصورية هي مو على يعني مو عدل الثمن أو نظر ما تعالى أنه هو ألف الأدم فقد إذن البيت ومسحوظ أنا ما يشعر أنه يكمل أو يستهى الصورة إذن صورة البيت بالذهن أصلا ما له وجود وإنما الوجود الخارج هو
لا هذا كلام ثاني مرة تصل إلى الغير مرة لا تصل إن هذا بحث فلن إن شاء الله راح يجي مرة الإنسان يصل إلى غايته مرة لا يصل إلى غايته ولكل حكم ليس الخلف في المظاهر عموما أصل الغاية متقدمة في الوجود الذهني على المهم وجود الغاية الخارجي متأخر في الوجود الخارجي على المهم ومسألة وجدانية لا يحتاج إلى أكثر من هذا مرهار القسم الثاني الفاعل على أقسام ربما يكون الفاعل مريد وربما يكون الفاعل طبيعي مو مريد وربما يكون الفاعل حيوان ولكل فاعل من الفواعل أكو غاية من الغاية الفاعل المريد إذا كان إرادته عين ذات الدين هذا هو الله عز وجل والكلام مو ذاتي أما إذا كانت إرادته زائدة على ذاته مثل الإنسان إن الإنسان ذاته حيوانية وناطقية مضافا على هذا عند الإرادة خارج عن الذات خارج عن مفهوم الذات البحث الآن في هذا القسم الفاعل المريد الذي إرادته زائدة على الذات الفاعل المريد إذا فعل الفعل للغاية يسموه قصد أو قاصد الله سبحانه وتعالى ما يسموه قاصد أما الإنسان لكون إرادته عين ذات زائدة على ذاته يفعل الأشياء للغاية نسميه قصد مقابل الفاعل غير المريد الفاعل الطبيعي الغاية في الفاعل المريد وفي الفاعل الطبيعي لكل مجال أكو تعريف إذا كان الفاعل مريد وقاصد من قبيل الإنسان الغاية تعريفها ما لأجله قصد الفعل هذا معنى إذا كان الفاعل بشري إنساني مريد وقاصد ها نسمي الغاية فيه ما لأجله قصد الفعل أما إذا كان الفاعل غير مريد الفاعل الطبيعي نسمي الغاية ما يتعدى ما ينتهي إليه الفعل هذا الفاعل الطبيعي أما إذا كان الفاعل حيواني الغاية مالته الوصول إلى المنتهى فإذا كم تعريف صار للغاية عدة نعم تعريف الأول الغاية في القاصد ما لأجله قصد الفعل التعريف الثاني الغاية في غير القاصد في الطبيعي ما يتأدى إليه الفعل الفاعل الثالث الحيواني تعريف الغاية في شنو ما ينتهي إليه الفعل اليوم راح نبحث في القسم الأول والقسم الثاني القسم الثالث إن شاء الله في البحث القادم راح نجنكم ما لأجله قصد الفعل واضح الإنسان إذا أراد أن يبني البيت لغاية شنو هو الغاية؟ السكونة في البيت فيذهب لبناء البيت فإذا ما لأجله قصد بناء البيت شنو هو؟ السكونة هذا يسمونه الغاية الفعل هو البناء بناء البيت ما لأجله تم البناء شنو هو؟ هو السكونة هذا واضح أما في العلل الطبيعية في الأشياء الطبيعية الأشياء الطبيعية مثل سريان الماء مثل حرارة النار، برودة الثلج، مسيرة الجمادات، حركة الذرات، حركة الغازات، حركة المياه اللي موجودة في هذا العالم، وغيرها. هاي يسموها الطبيعيات. النباتات عندما تزرعها في الأرض، الأرض عندما تنبت النباتات، المطر عندما يهبط وما أشبه. صاير بحث بين القدماء أن هل العلل الطبيعية لها غالب وما لها غالب. الإنسان لا شك له غالب، لكن الطبيعة والعلل الطبيعية هل لها غاية أم ليس لها غاية؟ جماعة يقولون لا، الطبيعيات لا غاية لها. ليش؟ لأن الغاية متفرعة على وجود الشعور. فإذا كان الشيء شعور ما عنده، الجبل إذا ما كان له شعور، الأرض إذا ما كان لها شعور، النار إذا ما كان لها شعور، تفعل الفعل للغاية شو المعنى؟ هذا الحكي باطل. فإذا العلل الطبيعية بناء على قسم من المباني شيكو ما إلى غاية، لأنه الغاية متفرعة على الشعور، والطبيعي الأمر الطبيعي لا شعور له، إذا لا غاية له. جماعة ولعله المذهب المنصور وعليه أدلة من الشرع أن ماكو شيء في هذا العالم يخلو من الغاية والغرام، كل شيء يخضع إلى الغاية حتى الجمادات. والأدلة على ذلك كثيرة. من ضمن الأدلة اللي بعض المفسرين من الفلاسفة يستفيدون من هذه الآيات: الله الذي أعطى كل شيء خلقه شنو؟ ثم هدى. هدى يعني شنو؟ يعني هدى. هدى يعني شنو؟ الهداية إلها معنيين. فرد معنى إراقة الطريق، فرد معنى الإيصال إلى المطلوب. الهداية بمعنى إراءة الطريق هنا ما تنطبق بدلالة مطابقية تامة على المطلب، لكن بمعنى الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب هنا يجري. يعني شنو؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أوصله إلى مطلوبه. مطلوبه يعني شنو؟ يعني لكل شيء في هذا العالم هنالك مطلوب، هناك غاية، هناك محبوب على بناء على بعض التعابير. زين، هذا المطلوب من هو؟ والله عز وجل. في السير التكاملي للأشياء من النقص إلى الكمال، وعلى تعبير الملا صدرة في البيت الشعري المعروف: كل في الوجود يطلب صيدا، إنما الاختلاف في الشبكات. الصيد هو الوصول إلى الكمال، الكمال المطلق. وإن كانت الأشياء في حد ذاتها غير قادرة وغير قابلة، بل يحال عليها الوصول إلى الكمال المطلق، لكن الكمال المحدود ممكن الوصول إليه. فإذا لكل شيء غاية في هذا العالم. الغاية شنو؟ هو الوصول إلى الكمال. وهذا العالم التكويني يسري سيريان طبيعي متكامل، لبس بعد لبس أو خلع بعد لبس، حتى يتوصل إلى الكمال المطلوب. فبناء على هذا العالم ليس بثابت، الطبيعة ليست بثابتة، وإنما الطبيعة متحركة. الطبيعة المتحركة طبيعيا الحركة تقتضي وجود القلق والغاية. هذه الغاية شنو؟ هو الكمال. فبناء على هذا العلل الطبيعية لها غايات ولها أغراض. جيب، في القرآن الكريم أكو دلالات كثيرة على أن ماكو شيء في هذا العالم فاقد للشعور، حتى لو قلنا يعني هذا جواب على إشكال الجماعة اللي يقولون العلل الطبيعية لا غاية لها لأنها لا شعور لها. في القرآن الكريم أكو إشارات واضحة في بعض الآيات إلى أن الأشياء الطبيعية في هذا العالم بما فيها الجبال تشعر وتحس، منها قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تمر يعني مو فقط تتحرك، تمر بسرعة لها حركة سريعة. وفي آية أخرى وأوحينا في آية الزلزلة بأن ربك أوحى لها، يعني شنو لها؟ علما لها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ شنو تحدث أخبار، يعني شنو تحدث؟ لا تحدث معه شنو؟ بأن ربك أوحى لها. إذا يا جبال أولي والطير من، إذا كانت الأرض فاقدة للشعور فاقدة للوعي كيف تدرك الوحي الإلهي؟ لا يعقل أن تدرك الوحي الإلهي إلا أن تكون شنو؟ أن تكون شاعرة حاسة. وفي آية أخرى عامة بالعموم يمكن الاستفادة، وما من شيء إلا يسبح بحمده. فبناء على هذا الكلام العلل الطبيعية كالعلل المريدة القاصدة خاضعة للغايات، منتهى القضية شنو؟ منتهى القضية الفرق بين الغاية في العلل القاصدة يختلف عن الغاية الموجودة في العلل الطبيعية. الغاية في العلة القاصدة ما لأجله قصد الفعل، يعني الفاعل يقصد الفعل بذاته باختياره القصد وعدم القصد. أما الفاعل الطبيعي ما يتعدى إليه الفعل، ما ينتهي إليه الفعل سواء كان بإرادته أو مو بإرادته. النار حارة، رادت النار تطي حرارة، ما رادت الحرارة تطي حرارة. أو مثال المصنف لي بارضة، إذا جبت الحنطة طشيتها في الأرض ومطرت عليها السماء وتوفرت جميع المقتضيات وارتفعت جميع الموانع، ماكو ملوحة، ماكو ديدان تنفر الحبة وتقطع منها البذرة وما أشبه، صحيح؟ الأرض سوف تنبت الحنطة، سواء الأرض رادت الإنبات أو ما رادت الإنبات يتأدى إليه الفعل. شن هو الفعل؟ هذا النبت الخاص.
شيخ ما
يحاسب
عليه؟
من
يحاسب؟
يعني مثلاً مكرة عصير. إيه. مثلاً حركة اليد. إيه. مشاعر
المفتاح.
حركة
اليد
القلب
حركة
اليد. داخل المفتاح حركة. إيه. ولا حاسب عليه؟ يعني مع توفير جميع الأسباب والعلاج. إذا ترك
المفتاح.
ليه؟ ما شاء الله. لكن نشوف شو شنو بيعمل.
أنا
أعرف أن
في
الدور
والشعر
ولم تشعر، أنا أعرف أن الغاية بالقاصد وغير قاصد
في كل حال
يدين الله سبحانه وتعالى.
ما
يبقى الغاية البعيدة،
ما يبقى الإنسان يوصل إلى هذا الدور، ولا إنه بعد
يوصل
إلى
هذا الدور ما هو شعر. أنا غاية البعيدة، أما الغاية الطريقة أقوله ما أعرف. أنا غاية البعيدة، إنه مصور إنه نفسه ثم تدافع، أراد أنه ما تنمي.
طبعا،
إذا الله تعالى أراد بالنسبة للإنسان المريد أن نتقع إرادة نفسه الخالصة.
في كل حال حتى
كل شيء في الكون يرجع إلى الله عز وجل، لكنه الغايات المتوسطة للكلام. لذلك احنا سابقا قلنا ليس في الكون علة سوى الله عز وجل، وبقية العلل وفاقت لأنه مو علل حقيقية، إنما على تعبيرهم الطرفة وما أشبه مجاري الفايض الإلهي لا أكثر ولا أقل. قال وهي ثابتة لكل قاصد، أقول كل فاعل بالقصد والإرادة. هذا يا مريد، المريد البشري مو المريد الإلهي، أخرج ما إرادته عينه ذاته، لأنه الإرادة اللي زائدة على الذات تسمو قصد مو لعين الذات، فإن هذا القائل فاعل إنما يفعل لغرض وغاية ما، وإلا لكان إذا ما يفعل لغاية لكان عابثا على لكان عابثا. المصنف يريد يقول مو بس أن أقول أن الطبيعة
والإنسان له غاية، بل حتى العمل العبثي له غاية، لأن هذا العبث في عمل له غاية معينة. شنو مثلا؟ الترويح عن الناس، أو قضاء الوقت، قضاء الفراغ، أو ما أشبه. فإذا كل حركة وسكنة في هذا العالم خاضعة لغاية وخاضعة لغرض، على هذا ترقي، على أن العبث لا يخلو من غاية أيضا. أما الحركات الاستقصية، الاستقصية اصطلاح لاتيني على الأشياء المادية والعناصر الأربعة المعروفة، فقد أثبت الأوائل القدماء أن لها غايات. ليش؟ لاتيني، كلمة لاتيني، لأن الحبة من البر أنقى إذا رميت في الأرض الطيبة، الأرض المحروثة الطينية ماشفة مو صخرية، وصادفها الماء وحر الشمس، ومع ارتفاع هذا بالنسبة لتوفير المقتضيات، مع انعدام الموانع، أن ما تكون الأرض ملحية، أن ما يكون الماء مثلا، أن ما تجي فردودة تأكل الحبة وما أشبه، فإنها تنبت سنبلة، وهذه التأدية على سبيل الدوام دائما. إذا توفرت المقتضيات ارتفعت الموانع، الحصة تنبت في الأرض، رادت الأرض أو ما رادت، هذا على سبيل الدوام. إذا حبة واحدة أو الكثرة، حبة واحدة تنبت 10 سنابل أو 20 سنبلة، فيكون ذلك غاية طبيعية، سموها غاية طبيعية. شنو هو تعريف الغاية الطبيعية؟ ما يتأدى إليه الفعل، وهذا تأدى إليه الفعل. ومنع ذلك جماعة لقولهم لعدم الشعور في الطبيعة، قالوا الغاية فرع الشعور والطبيعة لا شعور لها، فإذن لا غاية لها، فلا يعقل أن لها يعني للطبيعة غاية. وأجابوا على هذا الإشكال بأن الشعور جماعة، فالجواب اللي إحنا جاوبنا أولا يعني الإشكال المبنائي، من قال أن الطبيعة ما لها شعور؟ لها شعور. ثانيا، من قال ما لها غاية؟ لها غاية. جماعة جاوبهم جواب آخر، قالوا إحنا لما نقول الغاية تحتاج إلى شعور، يعني الغاية متفرعة على الشعور، صحيح؟ وذلك شنو قالوا؟ قالوا الطبيعة لا غاية لها لأنها شعور ما لها. جماعة جاوبهم يقولون لا، الطبيعة لها غاية، حتى لو قلنا بأن الطبيعة لا شعور لها، لها غاية. ليش؟ يعني يقولون الشعور وظيفته شنو؟ وظيفة الشعور يعين الغاية، مو يوجد الغاية. أنت جنابك لك فصول متعددة، غايات متعددة، بشعورك تنتخب هذه الغاية دون ذيك الغاية بالشعور. أما إذا كانت النار ما إلها شعور، النار مو لما ما إلها شعور يعني ما إلها غاية، أصل الغاية كلي الغاية موجود عندها، لكن انتخاب هاي الغاية دون هاي الغاية ما إلها، أنت فاهم شلون؟ فإذا غاية النار الإحراق، أما ما تقدر تقول هذا الإحراق أوجده أسود أو أوجده أبيض مثلا، أما بيد الإنسان هذا الشيء موجود، فإذا الشعور وظيفته تعيين الغاية لا إيجاد الغاية. هذا هم جوابهم. وأجابوا بأن الشعور يفيد تعيين الغاية لا تحصيل وإيجاد الغاية، ولعل الأولى كان الجواب الأول، هذا المتفرع عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.